ومعنا الحياة إلى معنا من لكم أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد. وطبعا وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم أطيب التحيات مني ومن الزميل المخرج فريدي سابا. لليوم لقائنا رح يكون معبى شي حلو، كلمات حلوة، دروس حلوة. اليوم عيد القديسة ريتا 22 أيار، وطبعا حياة القديسة ريتا بتعلمنا الكتير، يمكن أن تشبهنا. اسمحوا لي بداية نقول أهلا وسهلا بالأب شرب الشتيلة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. عن جد بتحس القديسة ريتا المحبوبة كتير، يعني ما في بيت ما في صورة لها، متعودين عليها ومحبوبة، بمعنى أنه كان الواحد يعني بحس بهيك قوة كتير قوية لما بيصلي لها، بحس أنه خلص صلاته رح تستجيب، وخاصة أنه هي تدعى شفيعة الأمور المستحيلة. ما اليوم قلت خلينا ناخد نفس حلو، وخاصة لأنه القديسة ريتا بتشبهنا، يعني مجوز وكان عندها أولاد وتحملت مسؤوليات كتيرة وكان عندها حزن وعذابات كتيرة. بركي من الضغوطات اللي عايشينها من الممكن تصير هيك نوعا ما خفيفة لايت بالنسبة لنا، طالما أنه الواحد بالإيمان قادر وبعلاقته مع يسوع أكيد قادر أنه يتخطى الكثير الكثير من الأمور ويرجع يقدر ياخد نفس ويفتش عن معنى للحياة. مجدداً أهلا وسهلا فيك. الجملة قالتها القديسة ريتا أن الرب قادر على كل شيء، وهذه حقيقة ثابتة وأيضاً مفتاحها الإيمان. يعني مثل كأنه إذا فعلا كان عندنا إيمان واسع نحن قادرين نتخطى الكثير من الأمور، قادرين نتحمل كمان، يمكن نتخطاه وما نقدر نتخطى بس نكون عم نتحمل بطريقة معينة. ما بعرف لأي مدى اليوم، وقبل ما نتعرف أكيد على تعاليمه وشو نقدر نتعرف، ريتك بتعطينا موجز صغير عن حياتها. كيف كانت صغيرة، بأي طريقة تعرفت على الرب، كيف الرب بتدخل بحياتها قبل ما نوصل لدعوتها، إن كان بالزواج وإن كان مع أولاد.
هي أكيد كانت بين خيات كتير موجودة، كانت هي خلقت، كانت الشخص عندها كان علاقة بسبب أهلها أصلا ماتوا، وتعرفت على يسوع بطريقة خلتها يصير عندها الرغبة أنه تكون بعلاقة مباشرة، ولكن فرضوا عليها أنه تتزوج.
يعني هي مجتمع أصلاً، يمكن
هي أصلا كانت ترغب أنه تعيش البتولية، لتشوفي أنه أشخاص يعني بيفكروا بهالطريقة بعمر معين صغير شيء ملفت، مش لأنه الزواج ما بيسوى أو لأنه ما بدهم يجيبوا أولاد أو لأنه اللي عم بيصير إذا واحد جاب عمل عائلة إنه شيء ما بيسوى بحياته، بالعكس، ولكن كهذا خيار لأنه بتعرفها على يسوع، لقيت مثل ما لقيت بعدين إنه بدأ شيء تشاركه في الألام اللي عايشه، اللي عايشها يسوع، كمان حابة إنه هي مثل العذراء تعيش هذه البتولية، مش بس إنه بالمعنى الجسدي فقط، بقدر ما إنه بالمعنى الروحي، يعني يكون عاطية زيتها بكليتها وتعيش من ثمار
ما بدها تضيع لحظة بلا يسوع.
أي 100% من ثمار الروح اللي هو العفاف. العفاف مش إنه أنا ما بدي أتجوز، ما بدي يكون عندي علاقة مع رجل، بقدر ما هي إنه أنا بدي كرس زيتي بكليتها، وهيدا خيار. نعرف نحن بالقرون الوسطى كيف كان في انحطاط معين، كان في كمان نبض كتير مهم موجود بقلب الكنيسة من بيناتهم القديسة ريتا، يلي كان، وأنا بلاقي مثل ما كنت عم تقولي تحت الهواء إنه ما بنعرف الأوقات كيف بتكون،
صح،
يعني
توقيت
هيدا هالرغبة تنضج عند الأشخاص، يعني في كتير أشخاص بيرغبوا إنه يعيشوا حياتهم مع الرب بطريقة معينة، ولكن أوقات كتير الأحداث من حولهم بتغير لهم المسار من دون ما تلغي الرغبة، من دون ما تلغي هيدا الشعور الداخلي الموجود. هيدا اللي كان عن سانت ريتا، مشان هيك اللي أنا بلاقيه بمسيرتها هي الثبات والثقة، يعني هالثبات والثقة أساسيين، لأنه ممكن كتير أوقات واحد بده يعمل مشروع بحياته بتلاقيه صار بغير محل، بتقولي شو هيته ما كان مقتنع فيه تغير، مش بالضرورة أبدا. ولكن أوقات كتير إذا بتسبحي بتواجهي تيار المي مثلا، إذا بتواجهي أوقات بيكسرك
صح،
الأوقات أفضل إنك تروحي باتجاهه لحتى يجي الوقت المناسب ترجعي تستعيد قوتك أو تغيري استراتيجية الأتاك تبعولك بأي محل بدك تدخلي.
يعني السمرة كمان إنه بدها وقت تنضج هيك كمان
100%. وهيدا هيدا الجهد اللي أنا بعتبره بتميز فيه ريتا، إنه الثبات ولكن أيضا الجهد والوقت. الوقت مش انه انا بنطر تجي الامور لحالها، لا، الوقت يلي بتعيشه بحضرة الله، مش انه انا بسيطة اذا مش ساعة واحدة بكون ساعة اتنين، مش بهالطريقة. يعني هي دخلت بشيء رائع جدا نحن منعيشه بالمسيحية، هو انه ما فاتت بالكرونوس تبعولة بس، يعني الوقت ساعة واحدة تنتين ثلاثة نهار تنين أربع خميس، هي دخلت بالكيروس، يعني دخلت بأنه الله حاضر بقلب التاريخ، وأنا بقدر أعيش بكل أحداث التاريخ الكرونوس، بقدر أعيش الخلاص. مشان هيك ما عندها كان مشكل أنه فيها تغير المسار شوي، بس ما بيغير لها أبداً عمق إيمانها وثباتها وحبها ليسوع، يلي ما بيجي بيوم ويومين. هذا الحب بينضج بيكبر، مش معناتها أنه الحب القبل منه حب كان، بقدر ما أنه ما فيك ما بتقدري تستوعبي حب الله. يعني نضج الحب هو قدي بيقبل أنه اغرف من حبه، مش نضج الحب انه انا كنت حبه قليل صرت حبه أكتر.
لا كمان بضل في ثقه معينه بداخل الواحد منا، بحس دائما انه رغم كل شيء في شغله هيك مثل بسمه صغيره بتاكد له انه هالشيء رح يوصل له
100%. بس هيدي القناعه هيدي لا، في اوقات كثيره ممكن نغلط بالاشياء اللي بنريدها. مثلا في اشخاص كثير بيتمنوا يكونوا مكرسين بس منا دعوتهم، بمعنى انه بيجوا بيكتشفوا غير هيك. الوقت مش ضروري انه يحقق يلي كنت انا بتمناه، الوقت ممكن انه يخليني صوب يلي كنت اتمناه. يعني وهيدا انا برأيي ريتا، تصور انه واحد بيسمع لأهله بضغوطات الأهل تأنه لا أفضل تتجوز، وبتعرفي في برجوازية موجودة والإلى آخره، مش هينة أنه واحد يغير مساره. بس هيدي الثقة بالله بدو الثقة بالله بيخليه أنه الواحد يقول بالنهاية أنا بدي أعيش مع الرب حتى لو كنت بغير المحل يلي أنا بتمنى أنه يكون فيه.
هي بالدير كان بدها تكون
مزبوط، ورجعوا سابلوها بعدين أنه كأرملة، هل برجعوا لقلها بس أنه وهذا كان ممنوع أصلا. بس عمول أنه الثقة بالله هي كانت اللي عم تدير حياتها، وأكيد الحب يلي
تازم نحكي شوي عن دعوتها، كيف عاش دعوتها كزوجة ودعوتها كأم. هيدي المحطة يعني، وخاصة مع زمان هي انغرقت بزوجها قبل.
ليك في شغلة انه ما عندنا كتير
التفاصيل
ايه، بس بتصور لانه اذا في ضغوطات يعني ما كان بدها، بس اكيد انا برأيي عاشت هذا الحب، لانه اخلاصها وسعيها لانه جوزها ما يغير مساره، مع انه الصراعات بين العيال صراعات
صلاتها لأله دايما كمان.
الحب النهاية لقلك شغلة جانا، انه الحب مش بس المشاعر، بس مش بس انه واحد بدق قلبه للتاني، بس هو استمرارية اخلاصه لقله لما بياخد القرار بيلتزم معه. لأنه كمان الحب بيكبر بينمى بياخد عدة أوجه كمان، يعني حتى لو كان أوقات منه أنه نابع من هالشوق العظيم، ولكن
يعني تختلف نوعيته، في حب دائما موجود بس تختلف النوعية.
إيه أنا برأيي اليوم أنه بتشوفي أنت بحياة اليومية أشخاص اللي بيكونوا ما بيثبتوا بسرعة، ما بيثبتوا كتير بحياتهم الزوجية بسبب مشاكل مثل كل حياة زوجية، لكن عدم ثباتهم بتخليك تتساءلي إنه شو يعني هيدا الحب؟ ما بنهي الحب مش إنه أنا ما بقى عم بشعر شيء تجاهه أو شيء تجاهها، بقدر ما إنه أنا بصنعه أيضا لهذه العلاقة، أنا بصنعها. يعني أنا برأيي صلاة ريتا فهمة لزوجة من هي، يعني من أبدا قبلاني بكل هيدا العيش اللي عيشها هالبرجوازية وهالصراع على السلطة وهالصراع على
الانتقام كمان،
أكيد مش عجبها هيدا الشيء، وشخص الأد بتمنى أنه يكون مكرس نهائيا لله، أكيد ما بيعجبه بهالطريقة العيش، وتتشوفي قدي كانت إلى جنبه، يعني هيدا بدل على انه، وهيدا المتمنيه كلنا سوا لقلنا كلنا كيف ما كانت حياتنا اصلا، انه الحب ما فينا ندلنا، وهيدا بنشوفه اليوم انه بتلاقيه من واحد لواحد، واحد عم بيجرب وين بلاقي، ما رح يلاقي محل اصلا، لانه ما في حدا بتقدر تلاقي فيه الكمال كله، انه هيدا ايه حب عمري. الحب العمر هو اللي بعيشه مع الشخص يلي عنده كاركتيره وعنده طريقة تصرفاته ومفهومه للأشياء وثقافته وغيرها، هيدا حب العمر. مش حب العمر انه هيدا اللي بدي بلش جرب وغير، مثل هيدا يلي بيطلع وبيطابق بدك نقي الرجال، بس اذا نقيتي مرة خلص ما بقى فيك تنقي تاني مرة، إذا وإذا وصلتي وما نقيتي لآخر طابق ممنوع بقى ترجع وتنقي اللي قطعتي عليهم. ولاحظ إنه عندنا صعوبة ننقي، صاروا كله يقولوا بجرب الأول، جرب بركي الأحسن. الأحسن هو أوقات كتير نحن بنصنعه كمان الأحسن، لذلك أنا بلاقي ريتا من هيك بتجذب كتير ناس، لأنه بتشوف المرأة مثلا أوقات عذاباتها أيضا، الرجل بيلاقي عذاباته أيضا من خلال ريتا، إنه مش بس إنه ضروري إنه أنا إذا بتجوز يعني عذابات، مش بالضرورة أبدا العذابات مثل ما بنفهم نحنا، بقدر ما هي إنه إيه الحياة الزوجية حياة منا هينة أبدا، بس مش هينة مش معناتها لازم نختار غيرها، نختار غيرها بيكون هذا قرار مني، بس مش إنه بقول أنا ببقى بدي لأنه في صعوبات. من هيك بتعلقيني بسانت ريتا، لانه منا مش انه هيدا قديس اضبط من هيدا، انه لانه الله بيقطع لريتا بيقطع لغير قديس، ان هي الله هو صانع العجائب، بس لانه وهيدا بقوله دائما للناس بلقائاتنا، انه اذا نحن من متعبدين وبنكرم قديس ريتا، ما بدنا بس قاعدين ناطرين شو بدها تعمل بحياتنا تغيرنا، انت عامل عجيبة، بقدر ما انه انظر لحياتها انا، شوف انه هالمرأة المتزوجة قدي في عندها كان تحديات بمحيطها العائلة، وقدرت تدلى عم بتخلي زوجها قدر الامكان ما يفوت بهالمغمغة كلها، رغم انه هيدي حياته، يعني ما بيقدر يكون غير هيك لانه هيك نشأ هو،
بس هو رجع يعني رغم هالشيء
100%
رجع يعني حب يسوع وتعرف عليه، ولكن لما طلب منه انه يقتل حدا كان ينتقم منه قتله وقتها وبكي كتير وندم كتير على فعلته، ورجع هو مات قتل كمان،
لانه بالنهايه وهذا بقول انا ثبات الشخص يلي بتعلمنا اياه ريتا، انه اليوم انا اكيد بتمنى بكون احنا عم نشتغل مع الاشخاص مثل ما اشتغلت هي مع زوجها وعملنا نوعيه، صار يصلي صار عنده علاقه خاصه مع الله، وبتلاقي اوقات كتير هالناحيه يلي نميت فيه بوقت من الأوقات رجعت بينت، لما بينت
لا جبروه
ايه بس كمان انه بدي هي في واحد يقول
بس لا ما بيقدر يقول تردد كتير،
ما هيك ما تشوفي انه اليوم التحديات يلي بتفرضها علينا ظروف حياتنا، انتماءاتنا العائلية، انتماءاتنا العقائدية والشخصية مش هينة انه تخلينا مثل وقتها بالفيلم السايلنت يلي هيدا الخوري يلي ترك وراح انه ما بدي انا اكون خوري، ستتسألي انت انه كيف واحد بترك الله وبينكر بس حتى ما يقتلوه او هداوه. ودخل بهالسيستام الموجود كان الملحد والى اخره. واذا بنشوف انه بعدين لا ما تخلى عن هذا الشيء، معناتها انه الانسان بمحلات معينه بتحسيه مثل كانه بنسميها نحن بنسميها بالتعبير العامي ساعه تخلي، كانه ما في شيء ساعه تخلي، في قرار مني انا، لانه بقدر دائما اقول لا حتى لو هيدي الامور عم تتفشني وعم ترجع تبين وعم بتغطي اللي انا عم بشتغل عليه. بس عم بقول انا بدي اوصل له انه ريتا اشتغلت على حالها انه تبقى صامدة وثابته، مش انه اذا ما بتعمل مثل ما نحن اتفقنا انا ما رح كون معك. هي بقيت معه ثابته وامينه رغم انه بعد تصرفات العملة ان كان عن قصد او عن غير قصد، مجبر او بارادته، بقيت صامدة معه. هيدا انا برايي
لان حطيته بين ايدين يسوع، يمكن مطمنه انه هي متكله على،
وما بنفكر دائما يعني ما بتفكر بانه قد ايه بدنا نعيش قد ايه بدنا نبقى، بقدر ما انه اليوم انا كيف بدي ثبت علاقتي بزوجي وثبت زوجي بعلاقته بالله. اليوم ما فينا نقعد نحسب الايام، لانه بالنهايه اللي عاشوا واختبروا هو واختبرته هي ما بيهم عدد الايام بقدر ما هو اهميه اللقاء اللي عم بيصير مع الله. ما بيهمني قد ايه الايام مع
يعني لهلا صار في عنا درسين عم نتعلمه من قديسه ريتا بنحكي فيهم بالاخير مع زوجه اول ما بلشت، كمان بالنسبه لتوقيت الرب بحياتها، بالنسبه لاولادها، وكمان اكثر نقطه وقت خيو خطف للولاد او بالاحرى يعني سحب الولاد منها بطل تقدر تشوفهم. ورجع لما اصيب واثر تخدم هي مرضى الطاعون
خدمته
وقدرت صالحت بين العيال. يعني عن جد في كتير امور يعني ربنا دبرها بطريقه معينه تحت غطائه باشرافه، ما بعرف كيف تقدر تفسر لنا اياهم.
ليك تيك شغلي العمل الله بيظهر من خلال المؤمنين والمؤمنات. الله بيشتغل بالناس، هو بيعطي هالنعمة لكل واحد منا، وكل واحد بيشتغلها وبيتصرف معها على مقدرته وعلى قديه بيعطي جهد لإلها لحتى ينفذها. ريتا عطت وقت لإلها، نحن كلنا عنا هيدي النعمة. يعني كلنا اليوم وقت أنا بقول أقله، بقول أنا عن حالي مسيحي، عندي هالنعمة بتخولني إنه ألعب دور أكيد حسب مقدراتي وشو قدرت أتعلم وأتسقف وأوي حالي وإلى آخره. بس كلنا قادرين نعملها بطرق متعددة. في ناس بيعملوها بيكون عندهم قدرات علمية وثقافية، في ناس بيعملوها بيكون عندهم قوة عفوية رائعة جدا، وفي ناس بيعملوها بطريقة من دون أي حسابات لأنه هيك تعلموا. فكل واحد على شكل، ولكن هيدي كل منبعة هذه النعمة بناخدها نحن بالمعمودية وبنتنشأ عليها. لذلك أنه يصال واحد أنه يخدم شخص إزاها هالقد بيعرف، هلا ما بنعرف قديش كان مدرك اللي عمله وقديه عنده إرادة واضحة بالموضوع، ولكن الحدث صار، العمل المزعج صار، راحت هي أبعد منه، يعني اجتازت أبعد من هيدا الأمور. لأنه إذا تتوقفي على الأشياء بتصير معنا بحياتنا، ما حدا منا بيتصرف مع التاني بطريقة جيدة. ليه؟ لأنه إذا أنت اليوم زعجتيني بكلمة في أنا دلني حور ودور وحور ودور وذكرك فيها وأقعد عليها وتولد في أفكار وبتصير تبعدني لأكتر من هيك، وصير كأنه أنت كنت قاصدة أكتر من هيك وهي كانت زلة لسان اللي أنت مش فكرة فيها، ببني عليها أنا استراتيجية دفاع واستراتيجية أتاك، يعني بدي أهجم عليك. لذلك هي ما كان عندها، مش هيني هيدا بيأثر بالأشخاص في اليوم. المشكلة إنه متأثر فيها لريتا، بس ما متوصل للمرحلة اللي هي عاشتها، بس أكيد بغير ظروف عميشها نحن اليوم. ملاقي لا ريتا كان عندها ريتا غير شي، ريتا بإنها هي قديسة. بناخد دايما ريتا بآخر علينا قديسة بالوقت يلي بننسى انه
عشتهم
كتير. انه انا حتى لو ما اعلنوها قديسة لريتا، حسبي ما اعلنوها قديسة، عشتهم. يا يعني قديستها ومثلها ومثالها في كتير ناس ومنهم معلنين قديسين عاشوا مثل ريتا هيدا الثبات وتحملوا. أكيد ما بتتمنى أن كنت عم تعيش بهالظروف ريتا، يعني اللي عم يسمعونا اليوم عم يشاهدونا أنه مش ضرورة أبدا أنه لازم أنا أكون عندي أبحث عن هيدا الشيء تصير عندي هيدا، بس من هي الحياة ما بتنعيش الحياة من دون هيدي التحديات الدائمة. ليه؟ لأنه كل عمل بعمله أنا رح يخلق نقص عند ناس ويعبي ناس. النقص عند الناس إما بيطلبوا إنه يعززوا بحياتهم، إما بيصير يعتبروا تيهاجموا الملء الكمال الموجود عند الآخرين. هاي الحياة تحدياتها،
صح.
لذلك بدنا بلاحظ إنه التمثل بريتا إنه إدي هي راحت أبعد من إنه واحد أزيني بحياتي بدماتي بلحمي اللي هن ولادها.
بس هي لما أخذوا لأولادها قبل ما تصير كمان تخدم الطاعون وقفت ونحطت بمحل فترة كانت مش كإيمان بس كعلاقة مع يسوع.
هيدا طبيعة الأشياء إنه الشخص اللي بيأمن بالله، ليش أنا عم أقول إنه نخدها لريتا بمسيرتها ما نخدها بس بالأخير، لأن دايما نقول ما في أصلها. عاشت مثلها مثل مارتريزا دي كالكوتا، مثل تريز طفل يسوع كمان عاشوا، وتريز دافيلا أصلا أكتر وأكتر عاشوا بهذا الفتور يلي نحن منعتبره أوقات إنه غريب. لا، هيدا من صلب الإيمان، لأنه الإيمان منه بس إنه أنا تعودت على شيء. الإيمان هو جواب من الإنسان دائم لنداء. هالنداء ما ببلش محل وبيقاف، هالنداء هو مستمر، وهذا النداء كل ما أنا بتعمق كل ما صوته بصير أوضح لألي. لذلك الفتور أساسي وضروري. ليه؟ لأنه بدل على إنسانية ريتا وبدل على تفاعلها بكل المشاعر، يعني عم تسمع لمشاعر أوقات، عم تتغاضى عن مشاعر أوقات كتيرة، مشان هيك هالفتور أوقات هو تساؤلاتها، هو قدي عم تعطي جهد، قدي أوقات النتيجة عم بتكون أقل من يلي عم تعطي. ولكن الثابت فيه كانت ريتا هي الثقة. فيك تدلي عندك ثقة ورغم انه الاحداث هي مناهضة لكل تمنياتك، بس لانه عم بتلوم اذا نوعا ما بهالفتور انه كأنه ليه الله متعم تسرع بالاشياء، بس هي ولا مرة فقدت حضور وحب اللامتناهي لها.
لا أكيد، أكيد عم تقرأ بالإنجيل واستوقفتها آية، طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. يعني كمان إنه هيدي الجملة اللي ساعدت بالأخير تتعرف كيف شو كملت رسالتها وأتصالحت بين، صار تبحث دائما على السلام وتبس السلام وين ما كان وقدرت تصالح العيال.
مشان هيك ليش منبارك نحن الخبز أوقات بيباركوا الخبز بعيد سانت ريتا؟ لأنه هيدا الخبز عطته الأشخاص يلي هربوا. تعرفي أنه لما قتلوا زوجة وهني معروفين هؤلاء الأشخاص يلي بيعملوا دي مشاكل وإلى آخره، هي استقبلتهم وضيفتهم خبز وماي.
بس إيمان بناكل بيحسعيد سانت ريتا بيعملوا
بيباكوا بالخبز في محلات، في بقى في مبارك الخبز والزيت والورد.
أول مرة
بس هلأ من نحكي ليش الخبز، لأنه الخبز هو علامة الغفران وعلامة السلام. لذلك بتقولوا أنه بفترة فترات حياة الرهبانية وخاصة بفترة الصوم كانت بس تعيش على الخبز والماء، مشان هيك منبارك الخبز وشاركته مع الأشخاص يلي ما قدروا يزمتوا من شرارة عملهم، مع أنه هني يمكن ما بدهم بقى بس لحقتهم هالأمور فلجأوا لعند ريتا طعمتهم خبز وماي. معناته أنه الخبز هو وهيدا المرافقة المرضى accompagner، كلمة بفرنسي accompagner يعني الأصل كلمة أن أتشارك معك خبز، هيدا المرافقة. أكومبانيي رافقة يعني شارك بالخبز، بانية يعني جاي من البان، بشاركك بالخبز. مش هيك مشاركة بالخبز هي علامة أنه أنا حدك. مشان هيك من بيركو ببعض محلات ببيركو لعلامة الغفران انه انا ما رح بقى اوقف على هالموضوع ومش رح اوقف عليها وما رح خليكن انه تشيلوا مني هيدي النعمة لانه هي اكبر من كل اعمالكن الاجرامية. وزيت الشيء هي علامة ايضا انه وقت انا باكل هيدا الخبز بوقت مثلا الصوم اسعى، كانت تسعى ريتا الى سلام اكبر بالعالم. مشان هيك بتشوفي انه ريتا عندها كلمتين اساسيتين هن السلام والفرح.
السلام والفرح.
مشان هيك هذا الفرح يلي اختبرته بالغفران. مش هينة بوقت احنا فرحنا اوقات منعيشه لما أعدائنا أو الأشخاص يلي ما منحبهم بيصير لهم شيء. وهيدا
شماته يعني قصدك تقول
إيه هيدا. أنا برأيي بغض النظر عن شو موقفي من أكيد التصرف الشخص اللي بيأذيكي أنت منك أبدا موافقة معه،
ما لازم يجرني اتصرف
مثله. بس أنا ما فيي ببسي مثله.
ما هيك
مش هيك بتشوفي اليوم أشخاص كتير يتمنون الموت لأعدائهم. وهيدا إذا بدك حالة نحن، حالتنا اليوم ببلدنا
إنه بس يعني هيك عم يقع بخطية.
إيه نتمنى الموت للأشخاص بالوقت يلي بننسى إنه أنت عندك دورك. بفكر نحن إنه إذا مات الشخص إنه خلص الشر. أنت دورك أكبر إنك أنت مطرح ما أنت اليوم تزرع هذا السلام.
تعرف أنا وقت بكون عم بحضر مسلسل أو فيلم أو شيء بيطلع مشهد إنه واحد شرير كتير وبيموت، بزعل وقت بيموت، بزعل ليه؟ بقول ليش ميت خلص ارتاح، لا لازم يتعذب. إنه عرفت إنه بس بالتلفزيون مش أنا.
لأنه ليك هيدا بصير أوقات إنه ما رح خليك تموت لأنه بدي خليك تتعذب بالسجن كل حياتك. إيه؟ ليك تقلك شغلة اليوم هلا أكيد هلا ما رح طبيعي جدا نحن بنرفض الأعمال اللي ما بتسوى وإلى آخره. وما بتصور ريتا كانت قبلاني بالأعمال اللي كانوا يتصرفوها هالأشخاص، أكيد لا. ولكن ما فيها هي تتصرف ولا أعمالها بتصير على قدها مثل هي مثلهم هن. مش إن هيك استقبلتهم منا هينة أبدا أبدا. وهيدي أنا برأيي ما بنقدر نشعها بحياتنا اليومية. يعني إذا بتتعاطي بالشأن الاجتماعي أو السياسي أو إذا ما منشوفهم هودي عند الأشخاص
صح.
ليه؟ لأنه مثل ما بتكيل لي أنا بكيل لك بالوقت اللي هي تخطت هيدي الأمور. يقول لنا الرب تكيلون بما يكال لكم، قد ما أنتوا بتعطوا قد ما بيكال لألكم. بس هي راحت عم تقول له ليسوع أنت مزبوط قلت لنا هيدا الشيء، بس أنا بدي زيد كيلتي من حبك وما بدي خيلي كيلتهم يغيروا لي النعمة الموجودة فيي. وهيدي أنا برأيي طبيعي جدا اللي عم يسمعنا ويشوفنا اليوم ما رح نقبلها، لأنه بيقول أنه فالموت يكون لألهم، لأن بعتبر أنه هاي الطريقة المسلى تناخد بطارنا بالوقت يلي نحن مش نحن ناخد بطار حدا.
نحن الرب يعمل.
وشغلة خسران جوزة ما جعلتها أنه الولادة يشتغلوا للانتقام. يعني تصوري أنه كيف فيها تعزز فيهم هيدا الشيء بطريقة ناعمة أنه إيه وكان عندهم استعداد هني ينتقموا لبيهم. ما عززته ما عززت هيدا الشيء عند أولادها. منو هين امرأة صلبة بهالطريقة قوية بهالطريقة منا لأنه سوبرومن هي غير عن كل النساء
أكيد مسلحة بيسوى
لأنه اشتغلت على وفهمت. أنا برأيي فهمت شو هي الحياة. أوكي قتلنا العالم وبعدين الشر يا ولد الشر. مربولس بيقلنا بالرومانيين بيقول لا تقاوموا الشر بالشر بل قاوموه بالخير. مش انه وحده بوحده وحده انه بيولدوا بعضهم بيصيروا وتوليد الشر أسرع بكتير
من
عمل الخير
100%. بيبقى الشوكة بهالنعمة اللي حصلت عليها، الشوكة اللي غرست بجبينة
هيدي اللي بوقت الكورونا الوسطى، واليوم حتى بمرشاد بالكمان كان يعتبر أنه نحن بدي أتشارك مع، لأنه
هي طلبتها يعني
بدي ألامه، أنا بدي أتشارك مع الرب بألامه، فعطيها هيدي بطلب منا، تعطيها هيدي هالشوكة من إكليل الشوكة اللي كان عليه لحتى تدل أن تشارك بألام يسوع. بس هيدي أكيد هيدي طلب منا بإرادي منا برغبة أنه تعيش معه ألام يلي عايشها، وتكون هي مكملة ليلي عايشه يسوع بالعالم، أنه هي كمان حضوره بهذا العالم اليوم، لأنه هي نحن مشاركين بالخلاص. كان هذا رأيه، ولكن منه بالضرورة أبداً أنه كل إنسان يشارك بألم يسوع أن يطلب هذا الشيء، منه بالضرورة. هذا طلب إرادي ونفذ ليه الرب يسوع. نحن فينا نشارك بألم هذا العالم، ونشارك بما تألم فيه يسوع من أجل العالم، نشارك فيه بطرق متعددة. وأصلا يعني نحن اليوم الشوك الموجودة فينا بهالبلد
الأشوك
شي بضاهي يعني غريب الشكل، بس هيدا منه أبدا لحتى نندب حظنا، ولا لحتى نقول إنه لك شو عم بتحمل لأن لك شريتها كيف عملت. هيدا لحتى نشتغل لعالم أفضل، لعالم في فرح مش لعالم في ألام.
100%.
وهيدا أنا برأيي انجذابنا لريتا، إنه تصوري مثل يلي بيعيش صعوبات كتير بحياته وبيقرر يكتب كتاب. كل الناس بيقولوا عشو بدي يكتب كتاب؟ رح يكتب كتاب عن أجمل أوقات حياته مش عن الأوقات الصعبة. وإذا بتشوفي إنه تلات أرباع الكتاب يلي كتبوا عن صعوباته وألامه،
أكتر شيء حس بمعانيه هو هاي الروح.
ولأنه عطى كمان، لأنه بالنهاية التخلي والألم والعذاب يلي مش هو بس عذاب جسدي، هالتخلي اللي منعيشه هو يلي بيصنع رونق حياتنا، عشان هيدا بنحكي عنه أكتر شيء.
بيصنعنا كمان، بيعطينا مرونة غريبة، بيعطينا هيك نظرة جديدة للحياة، إنه بتصير عن جد في إلها معنى الحياة.
صحيح.
ما في يعني ما في حياة بلا وجع وألم شوي. يعني كتير حلوة قصة سانت ريتا. بنقدر نقول لكل العيال اليوم، يلي أكتر العيال يلي عن جد ما قلت حضرتك ببداية اللقاء إنه ما بيقدر يتحملوا بعضهم بكلمة أو بتصرف معين، يعني عن جد المفروض على قدر المستطاع إنه يضلوا ملتحمين مع بعض، ويضلوا محافظين على زواجهم، مش من أي شغلة تتفكك العين.
إذا بعد في دقيقة أو
بعد في 8 دقايق بس أبدأ أحكي شوي عن المرافقة.
بس كنت أحكي عن الورد. الورد ليش كمان مبارك؟ ليش الورد كمان موجود؟ بتعرفي إنه آخر حياتها وقتها كانت على فراش الموت، وطلبت من كوزينتها إنه تروح تجيب لها وردة وتجيب لها كوزينتين. وكان بعز التلج والشتي وإلى آخره، ومغمور التلج كله المناطق. فكرت عم تهلوس بآخر حياتها، إنه عم بت شواعي اللي عم تقوله. وإذا بتروح على بيتها وبتلاقي إنه في هاي وردة طالعة من صخرة، وبتلاقي تين جوزين تين على الشجرة. هيدا الورد هو الجمال. تعرفي الحكمة بأشعيا وبيشوع بن سيراخ، الحكمة تشيد بذاتها. الحكمة كأنه عم تمدح حالها. بشو بتمدح حالها؟ بأرز لبنان، بالثرو بجبل حرمون، وبالورد. الورد هو علامة الحب وعلامة الجمال، لأنه بالنهاية ريتا اكتسبت هذا الجمال وهذه النقاوة. عشان هيك الوردة هي علامة الجمال وعلامة الحكمة. اكتسبت حكمة من الله، من قربة من الله. وهوني عن جد لازم كلنا بتصور نشتغل على حالنا فيها، انه بنهاية حكمة اللي هي مهمة كتير بحياتنا. حكمة يعني ان ندرك ماذا يريد الرب منا. هاي الحكمة، مش بس انه حكمة انه انا بعرف اخد قرارات بس بحياتي.
شو رسالتنا بالحياة؟
ايه، لشو شو معنى حياتي؟ وشو طالب الله مني؟ قاطع بهالدنيا انا هيك يعني انه مشوار؟ اما مثل واحد ناطر شيء شو بده يجي بكرة بالوقت اللي اليوم هو الله حاضر معي. هيدي عظم. شنك بتبارك الورد كمان
بيوم عيدك.
وببارك الزيت اللي إذا بحكي عن مرافقة المرضى ببارك أيضا الزيت لتدل على أنه إدي هي كانت حريصة على الأشخاص المتألمين والمرضى. وكان وبتعرفي علامة الزيت هي علامة اللي ببلسم جراحتنا، مشان هيك أيضا مبارك الزيت. هيك فرصة نحكي عن المرافقة شوي.
خبرنا شوي عن مرافقة المرضى، بأي طريقة بترافقون؟ هل هن بيجوا لعندكم أو أنتم بتعرفوا فيهم؟ ما بعرف كيف تصير الطريقة.
ليك في عدة
مسنين أو بس
المريض حسب. في شغلة، مرافقة الشخص يلي مريض ممكن يكون ولد صغير، ممكن يكون شاب صبية بالغ، أو ممكن يكون كبير السن. هيدا لازم نعرفها. المرافقة ما عندها أبدا أعمار، لأنه الولد بده مرافقة، أو أيضا مرافقة عم بحكي روحية اجتماعية، بده مرافقة مثل كل أعمارنا. يلي نحن نفكر دايما أنه بس بآخر عمره بده مرافقة، في محلات كتير بعكس بأعمار أخرى كمان بده متابعة. ليه؟ لأنه وقت المرض بيدق فينا في إشياء كتير بتتكسر، وهل بتكسر من بيناتها معنى حياتنا، ومن بيناتها لشو أنا عايش، ومن بيناتها ما بقى اليوم له قيمة بالنسبة لألي، وبصير إما عايش بالماضي حيث هناك كان كتير أمور يمكن قطعت فيها ما بتسوى، بفكرها أنه هي سبب اللي أنا وصلت لألو. مشان هيك بتخزق تخزيق. المرافقة تساعد الشخص تيرجع يلملم يلي عم يتخزق فيه. مشان هيك لما برافق أنا بخلي الشخص يقرأ عن جديد يلي هو عاشه عم بيعيشه واللي عاشه، ويرجع يربط ما تفكك أيضا بحياته. مشان هيك ممكن نروح لعنده على البيت، ممكن يكون بالمستشفى، أو ممكن الشخص يجي لعنا، لأنه المرض متعدد. يعني بجوري نكون راسي بالبيت يعني أو المستشفى أو بالدار الراحة، ممكن الشخص يجي لعند شخص مرافق. والمرافق لازم نقول أنه منه بس كاهن أو راهبة، المرافق كل شخص يستعد، لأن بدها كمان تتعلمي هذا الشيء، مش بس أنه بالفطرة عنا إياها. مش لأنه أنا بحب زور مريض ممكن رافقه، أكيد
في عندك بعد معين،
البساطة بروحي والعفوية كتير مهمين، ولكن هالمحطات الصعبة بحياة المريض مش دايما عنا المعطيات اللازمة تنعرف نقاربها. لما نفكر أنه أوقات السؤال ناخده على أول مستوى، بيكون أوقات سؤال المريض هو عتاني مستوى. يعني نحن بنفكر انه السؤال هو هدايه، يعني عم بيقول لي ايه هدايه، في محل تاني هو عم بروح على غير مستوى. مش هيك بدها استعداد، اكيد لازم يكون عندها هالمجانيه والعفويه، بدها استعداد، بده تعلم، بده يتعلم، واحد بده يتمرس عليه، اتمرس عليه سنوات وسنوات لحتى نقدر نرافق مريض، لانه مريض او مريضه، لانه بهالوقت في اشياء كثيره، حتى اوقات قناعات، حتى اوقات قيم. ما فيك تصوري جنى قديه في قيم اوقات تتكسر، في محلات حتى ايماننا بيتكسر. بنقول انه ليش انا، وليش انا مش غيري، وليش بهالوقت، وانا اللي كنت، وانا كنت صلي والى اخره، اوقات بتكسروا كلهم. من هون اهميه المرافق. بس المرافق كمان ما بيقدر ابدا انه يباشر بلقائه مع الشخص الا اذا الشخص وافق، لانه صاحب المبادره هو المريض. أنا ما بقدر أعمل شيء، لأنه أنا ما بيجي تأعطي خبرتي.
لو غير شيء كمان، أنه وقت تروح حضرتك بصير معقول يتغنج، معقول أنه يعني يصير منه إخدامي
أو حتى يرفضك، لأنه بفكر أنه جاي مثل كأنه جاي تتعلمي شو بده يعمل.
بس مش هين، عن جد مش هين.
100%
الواحد يعرف مصاب بمرض معين أو
100%
مش هين، بس أنه أكيد
بس هيدي مع الوقت، لأنه قلت كتير في أشخاص اللي كانوا مستعدين وصابوا بمرض معين، شو ما كان نوع المرض، خاصة إذا كان عضال، إذا كانوا مستعدين في عندهم قابلية أسرع من غيرهم. بس إذا ما كانوا مستعدين، أوقات مجرد زيارات هيك عفوية مجانية دون أن يكون هناك أي طابع ديني مرافق ولا شيء، ممكن تولد عند الشخص الثاني إنه الرغبة إنه صح يتابع مع هذا الشخص إذا ارتاح له.
كرشر بالشليلة، شكرا لك. بعد معي دقيقة واحدة بس، يعني بنفهم من حضرتك إنه المسامحة والمسامحة ما فينا نحصل على السلام إلا ما إذا ما سمحنا.
إيه بس أكيد بدها طريق، بدها وقت، بدها جهد، بتسوى ريتا كمان كانت عم تتخزق بداخلها منا هيني أبدا الغفران، بس بده شغل، وهيدا بنهاية نعمة منه، هيدي من مواهب الروح القدس لقلنا إنه نقدر بالفعل نعيش هذا الغفران، بده قوة كتير كبيرة.
بس الوقت الواحد بيعرف إنه بده يصل من خلاله للسلام، بيحرز إنه الواحد يسامح
صحيح
تيرجع يعيش حياته عن جد برواق بهدوء بسلام. بدي أشكرك مرة تانية.
تسلم جان، مرسي.
بدي طبعا عايد كل المستمعات اللي بيحملوا اسم ريتا، شو رأي بينعاد عليهم بالخير. مثل ما وعدتكم بالنهاية القصب الأول أنه رح نكون مع موضوع جدا مهم، موضوع كيف نقدر نربي أولادنا ونوعيهم من ناحية الجنسية. نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية وأيضا المتخصصة بالعلاج النظمي والتحليلي، أهلا وسهلا فيك سيدة مشلين سمور علم.
شكرا جنى، تحياتي لأليك لجميع المستمعين، مشتقنا لك.
وأنا كمان كتير اشتقت لك، كل شيء منيح
الحمد لله.
إن شاء الله يا رب. مشنين طبعا ما بيمر يوم إلا ما بنسمع بأخبار عن تحرش أو اعتداء جنسي، وأغلب هالحوادث ضحيتها الطفل. عن جد صار فيه بده القصة شغل كتير كتير كبير، وخاصة إنه الأهل لليوم بيتجنبوا هيدا الموضوع.
صح.
يعني بتحسيهم يخافوا يحكوا بهيدا الموضوع، بتحسيهم تلك أنه بهمهم جسديا ونفسيا يمكن يكون منيح الصلب.
صح، وعقليا ومدرسيا.
ومدرسيا وأهم شيء المدرسة.
صح.
ولكن هيدي النقطة بالذات ما بيحبوا يعني يتناولوا أو يتناقشوا فيها مع أولادهم،
لأنه شوي مش جاهزين، يعني موضوع هن ما تجهزوا، ما هن حياتهم فيها هالقمع وهالتابو، ومش جاهزين يرافقوا أولادهم رغم قد في تطور بس قد في قمع كمان.
طب إذا قبل ما نحكي عن أهمية التربية الجنسية، خلينا نحكي عن الممارسات أو التدابير أو الطرق اللي الأهل اليوم عم يستعملوها مع أولادهم، واللي عم تكون طرق خاطئة وعم توصل الولد أنه يصير ضعيف ويصير يقع بفخ المتحرش.
حلو كتير هذا السؤال يا جانا. هيك بالبداية الطرق الخاطئة، يمكن هي ما كانت خاطئة على أيام الأهل لما هن كانوا مراهقين أو لما هن كانوا أطفال، حتى لو عطت نتيجة إيجابية لما أهلهم استعملوها معهم، بس بهيدا العصر هيدا الطرق ما بقى فينا نحن نكون عم نستعملها. أول شيء بيجي على بالي جانا عدم البحث بالمواضيع الجنسية، تغمية، تعتيم، اعتبار هالمواضيع عيب وتابو وما بدنا نحكي فيها. هيدا ما بدنا نحكي فيها وبعده صغير وما بدنا نفتح له عيونه وما بدنا نكبر له عيونه، وكل هيدا الجمال اللي بتنقلوه الأهل تيهربوا من هيدا المواضيع، هيدا اللي بتخلي الولد عن جد يعلق بسرعة وينبش على المعلومات برا. نحنا صرنا بعصر ما بقى فينا نخاف نحكي مع أولادنا ونعتم وما نعطيهم مجال يسموا الأشياء بأسمائها. هل هيدا ما يعني هيدا منا تربية، هيدا احنا منشوفها قمع، وبالعكس تعتيم بيأذي، لأنه الولد ما فينا نعتم قدامه بقلب بيته وهو عنده أكسي وقادر يوصل على كل شيء بدنا إياه بلحظة وبثواني.
لأي مدى اليوم الأهل بيطلبوا الأهم بالنسبة لهم أن أولادهم يطيعوا الأوامر؟ هيدي الطاعة لأي مدى ممكن تكون سيف ذو حدين بالنسبة للطفل؟ يعني بمعنى عم يطيع الأهل بيتعلمها بيتبنيها بيصير عنده إياها طاعة مع كل الأشخاص، وهيدا من ممكن تقربه من فخ المتحرش أيضا.
شوفي جانا، الطاعة مهمة، ولكن مع الطاعة بده يكون فيها التوعية والإقناع. يعني أولاد هيدا العصر ما بقى يسمعوا الكلمة بس لأنه هن بدهم يسمعوا الكلمة، لأنه ممنوع يخالفوا، ممنوع يقولوا لا، صاروا بيعرفوا أنه بيقدروا يقولوا لا، وأنه حقوق الطفل بتسمح له يقول لا وأنه يعبر عن رأيه، وكل المدارس عم تشرح لهم شو يعني حقوق الطفل وحق التعبير. فإذا الطاعة من دون توعية، من دون ليش بدي أسمع كلمتكم وشو هي السيئات وشو هي الحسنات، من دون مناقشة بطلت تنفع هيدا الطاعة، لأنه مثل ما قلت فعلا هي بتخدنا على مطرح كتير خطير، بتخدنا على كآبة صامتة، على سكوت،
بصيروا يتعودوا يطيعوا الكل،
وبصيروا يعني يتعودوا
روح انه هيدي المشكله،
بصيروا ما يقدروا يميزوا اي متى لازم يقولوا لا، والولد اذا ما قال لا بقلب بيته كتير صعبه يقدر يقول لا
برات البيت. كمان في كمان رده الفعل، الاهل بتكون كتير عصبيه او قطع قصص كتير بايخه سخيفه، كسر ازازه، كسر شيء، بيصرخوا بيعيطوا. لاي مدى هيدي رده الفعل كمان بتخلي الولد متحفظ جدا ما بيخبرهم شيء تما يصرخوا عليه أو يعني.
وهون فتنا على بيت القصيدة مباشرة، بتخليه للولد خيفان يصرخون، وبتخليه يتعرض أكتر من غيره لتحرر جنسي، لأنه الولد اللي هو البروفايل تبعولت الولد اللي سهل إنه المتحرش يوصل له، هو الولد اللي بحسس بحسسه للمتحرش إنه هو ملبك، منه قوي، منه مستند على علاقة قوية بأهله، منه حاسس بالأمان، أصلاً هو صامت وخايف وملبك من أهله، فكيف بعد إذا إجا بده يخبرون على أي موضوع تحرر جنسي أو أي موضوع صار معه؟ هيدا الولد الضعيف البعيد عن أهله، ما عنده هالثقة وهالقوة بالتعلق فيهم وبمواجهتهم، هيدا اللي بنبش عليه المتحرش لما عم يبرم على ضحية يوصل له.
مع الأسف يعني كمان.
يعني احنا ما بنعرف كيف، اكيد مش عم نلوم الاهل، بس فعلا هيدا ردة الفعل العنيفة اللي بتخلي الولد يخاف ينقذ يتلبك،
بصير ما بيصارحهم،
بصير ما بيصارحهم، وبصير انطوائي متكوكع على نفسه، عنده عالمه الخاص بعيد غريب ما عم نعرف شو عم بيصير معه، عنده اسراره، مفكر انه عنده خصوصيات، هو ما عنده خصوصيات، عنده خوف وعم عم بيخبي جواته كل شيء عم يتعرض له.
كمان في موضوع وقت الولد ما يكون له جلد امه او بيو يبوسوه بيغصبوه، يعني بمعنى اخر انه رغم عنه بصير بدهم يغنجوه، بدهم يزكسكوه، بدهم لاي مدى. كمان هيدي القصه بالذات اذا فكرت فيها بعمق كثير، قلت انه معه يعني كمان خطره، لانه ممكن تخليه ما يقدر هو يتحكم بحاله، يتحكم بجسمه، يعني عم يفرض عليه بيعتبره هيدا طبيعي مثل اللي عم يصير بالبيت عم يصير برا.
صح، كتير مهم اللي عم تقوليه جنى، ومش بس الست، الام والبي كمان، المحيط الكبير، العائله الكبيره، بيكون حدا مسافر له 50 سنه الولد مش شايفه، بس يوصل قوم سلم على عمه، قوم اغمره، قوم عبطه، لا ما بقى فينا نجبره للولد لا يسلم ولا يغمر ولا يعبط، اذا هو ما عم يعمل هيدا الشيء بتلقاء نفسه بعمل اراده وبهيك بعمل مباشر. يعني لما الولد بينقذ وبيقول لا وبيتراجع وبحس بده يحمي حاله، بده يبعد جسديا عن هذا الشخص اللي بوجهه، نترك له المجال، يمكن يبعد عن امه، يمكن عن بيه، يمكن هو مش مرتاح مع حاله، وممكن عن القرايب. وبذات الوقت جنى في بعض الالعاب او الالعاب اللي كانوا ايام زمان التتايات والجدو يلعبوا اولاده الاولاد فيها واحفادهم فيها، هيدا كمان بدنا ننتبه له، مش يعني هيدا تحرر جنسي ابدا، تما حدا يفهمنا غلط.
بس مثل شو الالعاب؟
مثلا في العاب لما بيصير في احتكاك جسدي كتير قوي، حدا عم بيعربش على حدا، حدا عم بيقعد حدا على اجري، ما الطفل عم يكبر ونحن عم نعلمه يقول لا، وعم نعلمه، وهيدا هدف حلقتنا، نقول للاهل علموا اولادكم يحافظوا على اجسامهم، يعني في مناطق باجسامهم ممنوع شو ما كانت النيه الشخص اللي عم يدق فيه، حتى لو ولد مثله ممنوع حدا يلمس بهيدي المنطقة. فأنا ما فيني أوصل له الفكرة أنه ممنوع حدا يلمسك بهيدي المنطقة، وبعد شوي اترك هيدي اللعبة تصير قدام عيوني وما الفت له نظره أنه فيك تقول لا، لازم تقول لا، لازم اللعبة هيدي توقف، لأنه كيف بدنا يكونوا الفكرتين سوا؟ الولد حيضيع إذا مسموحة مسموحة على الكل، وإذا ممنوعة ممنوعة على الكل.
طيب كمان في شغلة قريتها أنه الولد ممنوع، الطفل او الولد يعني لست سبع سنين، حدا مثلا البي او الام او الخي يضربه على مؤخرته، انه هيدا الشيء من الممكن كمان يخدع انه شيء طبيعي في حال
اذا بنا في حال تعرض لتحرش، او في حال اجا شخص اخر لمسه على مؤخرته. نحن ما
شو هدول قصص صغير يعني صح. يعني عم بعمل كنت بهيك بحث شوي، يعني قصص صغير الواحد ما بينتبه لها،
قصص كتير صغيرة وبدها متابعة كتير يومية. هو أصلا مفروض ما حدا يضربه على ولا منطقة بجسمه، وأصلا إذا صار الضرب الولد لازم يعرف أنه هيدا غلط، ولازم يقول ممنوع تمد إيدك لي، ولازم يعرف أنه هيدا اللمسة إن كانت على مؤخرتي أو على إجري أو على كتفي أو على شعراتي ممنوع تصير، وأنا جسمي بس مسؤول عنه. وبدنا نبلش من أعمار كتير صغيرة، ما فيك تقدري قدية جنى من أعمار صغيرة، مش على الست سنين بتبلش التربية الجنسية، خلينا نكون واضحين، بتبلش من عمر كتير صغير.
هلا انت عم تحكي ذكرت شغلي انه عن جد بفرنسا غير شيء مختلف كليا، يعني مثلا اذا شفتي ولد بتتقربي عليه
ما بتقربي،
بوليس بيجي البوليس، بلا انتباه يعني جربت بس بتصرخ صاحبتي انه لا ماشي هيدا بيجيبوا لي
يعني كنت اكلت صبط
ما بعرف كنت اكل بس بعرف انه عن جد يعني هون نحن كمان اوقات ماشيين بتلاقي بيبي طيب هيك صغير
من مكان غريب قريب بيقرب بغنج ببوز بحط ايده على وجهه بيقرصه بوجهه بيسمح لحاله يعبر عن فرحته فيه الحلوه الفرحه وحلو الاندهاش وحلو نعبر للبيبي قديش نحن مبسوطين فيه بس ما بعيد لبعيد بلا ما نقرب بلا ما نلزق عليه يعني حتى جانا العيال اللي عندها بات بالبيت بتعرف انه حتى في بعض الاشخاص ما بيحبوا اذا ظهرين هن وكلبهم الصغير يجوا شخص غريب يغنج هيدا الكلب وفي بعض الحيوانات اصلا بتنزعج وبتهرب فكيف حتى الطفل من هون من هو بالبوسات بدنا نحن نبلش له بالتوعية الجنسية لما حدا غريب ما بنعرف أو حدا قريب بس ركض ركضة قوية بدنا هيك نعمل حركة صغيرة إنه أوكي بهدوء على الهدى لأنه بعدين ما بعد فينا نميز له للولد إنه
بس تفعل إنه في حال شخص هيك عملها من قلبه جاي والأهل وقفوا يعني أكيد تكون تصير نظرة الشخص للأهل كتير مزعجة
ويمكن يقول إنه عم بيعلموا الولد على ضد عاداتنا وضد تقاليدنا وإنه ما رح يطلع الولد اجتماعي مش مرحب فيه ما هي ثقافة بدنا ننشرها بده يكون الكل عنده وعي إنه الفرح في يمرق بالحكي بالنظرات فينا قد ما بدنا نحكي بمشاعرنا مش بالجسد
نحن اللبنانية كتير بنعبر عن جد كتير
قد ما نحكي هي رح تضل تصير بس نحن بدنا نجرب نخلق الوعي انه التربية الجنسية ما بتبلش لما الولد يفوت جاردولية او مدرسة بتبلش من لما الولد يكون عمره 20 يوم او 30 يوم ويروح لعند التاتا وجده والتاتا عم
قبل ما نحكي عن التربية بدنا نحكي عن اهميتها يعني شو بتعلمه التربية الجنسية
وليش نحن هالقد صرنا بحاجة لها
صح
عم تعلمه يدافع عن حاله عم تعلمه يعرف شو الأخطاء اللي ممكن الآخرين يغلطوها معه
يعني عم تعرف على جسمه بداية
صح عم تعلمه يقول لا عم تعلمه يكون قوي عم تعلمه ما يربى ضحية مقموع يعني بدنا نوقفهم بدنا زهقنا نشوف شباب وصبايا صاروا ضحايا هن وصغار مصرين يلعبوا دور الضحية هن وكبار
يعني كل واحد برأيك عم يتحرش ومتعرض ل
ما فينا نعمم بس بالمطلق إيه بالمطلق إيه؟ كل حدا عم يتحرش هو ممكن يتعرض أثناء طفولته لتحرش جنسي وفينا نقول إذا هو كبير وعم يتحرش بالصغير يعني طبعا هو عنده حالة بيدوفيليا اللي هي حالة موجودة وشائعة كتير صح. كبيرة فإذا بدنا نعلمه يعرف يميز ويقبل الهويته الجنسية بطريقة صح يقبل ميوله الجنسية بطريقة صح بركة منخفف من ظاهرة انتشار الأشياء الغريبة اللي عم توصل على مجتمعنا
طب هل برأيك الأهل اليوم في حال تجاهلوا هذا الموضوع أنا أقصد بس بخوفا من أنه هذا الموضوع ما يخلي بيعتبروه أكبر من عمره للولد أنه الولد رح يفهمه غلط وبالتالي أنه رح يأثر كمان على تفكيره من ناحية الجنسية
في بعض الأهل بيفكروا للأسف أنه إذا نحن حكينا قدام ولدنا هيدا الشيء عم نلفت له نظره عم نوعيه لا طبعا هيدا الشيء مش مزبوط مش عم نلفت له نظره ومش عم نوعيه عم نكون خايفين منه وعم نخلي القضية بدل ما نحن نديرها وننظمها عم نخلي الفوضى هي تدير العائلة وتدير حياة الطفل
تنبلش بمراحل التربية اللي من 20 نهار بيكون عمره الولد لازم تبدأ
تبدأ التربية الجنسية حتى قبل ما الولد يفهم ويوعى ويحكي ويستوعب شو عم بصير بتبلش من الأهل أول شيء هن حياتهم الجنسية تكون هي بعيدة عن الطفل مش إذا البيبي نايم عنا بالأوضة يعني نحن فينا ناخد حريتنا وراحتنا بحياتنا الجنسية لأنه البيبي عمره شهر أو لأنه عمره جمعة أو لأنه عمره وحتى ولو أيام هون بدنا نبلش بدءا من الأهل حياتهم الجنسية بعيدة عن الأولاد بعيدة عن حتى لو طفل بيكون عندهم وقت الولد ما بيكون موجود بغرفة أهله حتى لو عم بيقضي كل الليل لأنه بيبي رضيع بين بتخت أهله بس الولد مش مفروض يكون موجود بغرفة أهله تاني شغلة بتبلش جانا علاقتنا مع بعضنا كأهل أو كأخوة كبار نحن ما منشلح تيابنا قدام ولادنا، ومش مفروض ولادنا يشوفوا جسمنا، يشوفونا عاريين على البحر، بشوفونا عاريين طبيعي. منظر كتير طبيعي، بس نحن بالبيت عم نتحمم، عم ننتقل من غرفة لغرفة، إذا نحن ما هيك كان في عنا هاللياقة والاحترام والحشمة لجسمنا، ما رح يتعلم الولد يشوف الحشمة أو يعيش أو يفهم شو يعني يدافع عن جسمه. بتبلش بباب الحمام اللي دايما مسكر لما الأهل بيكونوا بالتواليت، ولما الأولاد الكبار بيكونوا بالتواليت، ولما بكرة الطفل شوية تاني رح هو يفوت على التواليت، باب التواليت مفروض دايما تكون مسكر احتراما لهيدا الخصوصية. هول يا جنى بيعلموا للولد أنه في شيء اسمه انتيميتي، في خصوصية جسمك لإلك، وانت عم تتحمم مش مفروض حدا من أقرب الناس لإلك يتطلع، الماما بتساعدك، البابا بيساعدك، بركي الأشخاص الباقيين مش مفروض يكونوا موجودين انت عم تتحمم. لما بنخلق هيدا التنظيم وهيدا الرولز وهيدا الأدوار الواضحة، بلش الولد يفوت بتربية جنسية سليمة، بلش يعرف انه انا حمامي الاشخاص الكتير القريبين بيتعاطوا بجسمي، مش مين مكان، مش مين مزارنا اللي عم بيزورنا بيقعد بالصالون ما بيفوت يحممني.
وما لازم دو كمان الأهل دايما على المناطق الحساسة عند الولد.
هون بننتقل لمرحلة تانية قبل ما يروح على الحضانة، لما ببلش يروح عند تاتا وجده، ومجتمعاتنا موجود كتير انه منحمل الولد ومنغنجه ومنتشتشه ومنلعبه ومنذكر المناطق الحساسة بجسمه، أو من قعده قعدات فيها كتير مبالغة وفيها كتير احتكاك، أو بعد الألعاب مثل الحصان، مثل ألعاب أيام زمان كانت كتير موجودة. هون بنطلب من الأهل يطلبوا من أهلهم إنه الولد نايم عم يلعب، نقعد حده ونطلع فيه، كتير حلوة هالنظرات، منغني له، منلمسه على شعراته، منلمسه على إيده، عم يبكي ممكن نحمله، غير هيك ما منقدر نقتحم جسمه، يعني ما منقدر، ما في ولا لعبة بتستدعي انه نعربش عليه ويعربش علينا ويبطل في فصل وما نعود نعرف شو عم بصير، حتى لو النوايا سليمة، اكيد النوايا سليمة، ونحن ما قصدنا نبعد الجد والتيتا عن ولاد ولادهم او الخال او العمة، اكيد مش هيدا المطلوب، المطلوب بس الولد ينتبه انه دايما في نفس القواعد عم نطبقها وين ما كان، مش هون لا يجوز وهون لا يجوز هون يجوز، حتى يعرف انه حتى تيتا وجده لما بيحملوني لما بيلعبوني هنا ماشيين معنا بنفس الراجل بنفس البرنسيب نفس المبدأ عم يتطبق. نوصل لما هو بده يفوت على الحضانة او لما بدنا نبلش نشيل نحفظه ونغير له ونحممه، دايما بدنا نفسر له انه هي جسمك لقلك ومش مين مكان بيجي بغير لك. انت عند التيتا في تيتا بتغير لك او جده ما بعرف، بالجادوري في شخص واحد بيهتم فيك، مين هو هيدا الشخص المسموح ومش مين مكان بيهتم فيك، وبالبيت مين الأشخاص المسموح، عم نحدد له عم نفهمه انه جسمه لإله وهالقد جسمه مهم وهالقد جسمه أوبجي دو فالور، يعني في له قيمة، مش لمين مكان جاي على الطريق أو مين مكان يلمسه، ومنحدد له المناطق المغطاية بجسمك ومنذكر له شو اسمه جنا، يعني نحن ما تعودنا بثقافتنا منسميهم غير أسامي، بدنا نسميهم مثل ما منسمي الإيد والأصابع والعين والأذن والأنف، بدنا نسمي الأشياء بأسماء مع الولد بقلب البيت تمشان ما يحس إنه ليه هون في تلميح بالمباشر وبهدوء.
كمان هيدي النقطة بالذات ريت عنا انه كمان بتوقف بتعمل جدار بينه وبين المتحرش، لانه بيقول له بيستعمل هيدي الكلمة والصبي بيفهم عليها، ساعتها بينقذ المتحرش انه بيعرف الأسامي، بينما لو كان أسامي
لأنه قلت من شوية المتحرش عم يبرم على شخص ضعيف، على طفل ضعيف ضايع ملبك مستحي بحاله وخايف من أهله أصلاً، لما بيلاقي هيدا البروفايل بيقرب خطوات لقدام، لما بيلاقي طفل جريء عم بيسمي الاشياء باسماء او عم بيرفض او عم بيهدد طفل عم بيهدده للمتحرش اكيد بيتراجع، اكيد بيتراجع، الطفل مش ممكن يجيب هالثقه وهالقوه وهالقدره انه يسمي الاشياء باسماء الا من بيته،
اكيد
من عند ام وبي متفقين على هيدا الموضوع، متفقين انه هن دايما ما يخافوا يعطوا ابنهم وبنتهم معلومات اكتر بشوي من عمره مش اقل، نحن مفكر انه اقل اامن
من شو بيقولوا الضروري يعني بيستعملوا.
ايه صح، والولاد بيكونوا عم يعرفوا كل شيء وكل الأخبار من بعضهم بالمدرسة من الإنترنت. من لا، نحن بدنا نعطي الأكتر مش الأقل، وما نخاف حتى عن جد نكون نحن مصدر ثقة. الفكرة الأساسية اللي بتبنى عليها عملية التربية الجنسية إنه جسمك لإلك، شفافك لإلك. ممنوع أي شخص يطلب منك أي عمل أنت ما بدك تعمله وتقبل تعمله. لما ما بدك بتقول لا، يعني أنا بدي أقبل أعطيه مجال يقول لا. ونحن بيتهمونا بالتربية الحديثة يا جانا أنه نحن عم نكسر القواعد، وصار الولد عم بيربي أهله وما بقى عنده نظام. لا، مش مزبوط. نحن عم نحط له نظام، بس عم نقول له قول لا إذا انزعجت، عبر عن رأيك، وعم نسمع له. مش عم نربيه بلا نظام أبدا، عم نعطيه الحرية يقول لا. لما ببلش يقول لا،
بس بيك التربية حتى بحريته صار بيعرف حدوده كمان.
صح، صار يتقبل اللا تبع ولدنا
100%.
نحن منناقشك على اللا تبعك ومنحاول نقنعك. حكينا من شوي عن الطاعة والقمع والتوعية والمناقشة. نحن منقنعك، فلما هو قادر يقول لا، مين بعد بيسترجي قرب صوبه؟ لشو بدها تكون اللا؟ لا لأي لمسة ما بدي ألمسها، لأي حدا بده ياخد إيدي بالقوة ويحطها على جسمه أكيد لا، ومسموح أعمل أي شيء لدافع عن حالي. لا لأي حدا بده يصورني أنا ما بدي أتصور. لا لأي حدا بده يتطلع علي أنا وفات على التواليت وحسيت أنه عينه على باب التواليت بركة إذا أنا بمطعم أو بمطرح عام. كمان بدي أقول له لا. قرر أنه هو بيحبني كتير وبده يغمرني، بده يعبطني أو بده يتصور معي، كمان أنا بدي أقول له لا. وأنا هون جانا ما بس عم بحكي عن الغريب، يعني دايما نحن منفكر انه بدنا نحمي اولادنا من الغريب، الشخص اللي الخطير اللي بتبين عليه ملامح المتحرش الجنسي. للاسف وللصعوبه بالتعاطي بهيك مواضيع، انه هؤلاء الاشخاص خاصه اللي عندهم بيدوفيليا اللي بتحشروا بالاطفال، هن اكثر الاشخاص لطفة، وبيحسسونا انه الطفل معهم رح يكون بغايه السعاده والامان. وهالقد هن بيعرفوا يتعاملوا مع الأطفال، وبيعرفوا لغتهم، بيعرفوا يكسبوا ثقتهم، يكسبوا رضاهم، يعني بيعرفوا إذا بدي كيف هيك يمكن يضحكوا على الولد وأهله كمان.
تفزعي.
لا ما بدنا نكون عم نفزع، بس بدي أقول المتحرش ما له منه دايما غريب، أوقات يكون قريب، بس نحن علينا نعلم أولادنا ونجهزهم.
سماته مش شريرة كمان.
سماته مش شريرة.
ولا عدائي ولا.
صح، ونحن علينا نعلم أولادنا ونجهزهم ويعرفوا عشو بدهم يقولوا لا. يعرفوا أنه ممنوع رفيقة تفوت مع رفيقتها على التواليت بالمدرسة، حتى لو كانوا مثلا بالجريد 1 بالجريد 2. طبعا تنكون واضحين، في أعمار كتير صغيرة بالحضانة الأولاد بفوتوا مع بعضهم، منا مشكلة لأنه في مراقبين، في سورفيانس عم تكون موجودة، والباب ما بيسكر وفي كاميرايات. يعني نحن مش كل شيء منشوفه تحرش، بس بدنا ما بدنا نعمل هيك حالة توتر، بس بدنا نوضح أنه في إشياء ما بقى ينسكت عنا. رفقة مع بعضهم بالجريد 1 والجريد 2، لما واحد صار يعرف انه لازم يكون وحدي، ليه بدي اقبل فوت حدا معي؟ حتى لو مدري شو طلبت مني وقالت لي بدي ساعدها وبدك تساعدني، انا ممنوع فوت حدا معي على التواليت، يعني ممنوع فوت حدا. لان اوقات جانا متحرش بيكون ناضج وكبير وعنده حالة نفسية او عنده بيدوفيليا، بس اوقات بيكون طفل بده يكتشف، بده يلعب، بده يتسلى. فما فيني سميه متحرش هون إذا كان طفل،
إنه دي
بدي أحمل اثنين.
الخطورة على أولادنا وإدي الأهل بعضهم لليوم عن جد ما إنه قادرين يجاوبوا على أسئلة أولادهم، والأسوأ إنه صار في عندهم مصادر بديلة بيقدروا يجيبوا منها كل الأفكار وكل الأخبار.
عم بيقضوا وقتهم على هالمصادر، عم بيقضوا وقتهم قدام هيدي المصادر البديلة قدام الانترنت، وما نفكر انه الولد لو قد ما كنا اذكياء وعاملين هول البروجرامات تبعت البارنتنج شو اسمه كنترول واخبار، لا لا لا، الولد اذكى منا بكتير، ومن دون ما يفوت على اشياء خطيره هو عم يلعب اونلاين، ممكن يفوت اي شخص يسمي حاله اسم مألوف ويتواصل معه ويحاول يوقعه. هو عم يلعب بحيلا لعبه اونلاين، يعني مش طبيعي يفوت الولد على سايت تنفكر انه نحن عم ننبش وراه. لا لا، بألعاب اونلاين قادر من مكان يخترق ويفوت ويوقع الولد معه، فهالقد نحن بنكون واعيين وناضجين قادرين نحمي أولادنا.
يعني برأيك أنت في حال صارت التربية الجنسية هيدا الشيء بيسكر الباب على المتحرش، يعني بخليه يقف محله أو يتراجع لورا، وأكيد العدد والأعداد بتصير كلها عم تتقلص شوي ورا شوي.
شوفي جانا، الولد الأول عم يربى بطريقة سليمة وقوية بأمان بقلب بيته، مش بس بسكر الباب قدام المتحرشين الجنسيين، قدام كل أنواع إذا بدي أقول
الخطر
عم بحميه، لأنه أساساته هي محمية، لأنه عم بشرح له من هو بالبيت، من هو وكتير صغير، مش مين ما قال لك ما تخبر حدا، يعني أنت لازم تسمع وما تخبر حدا، في سر أنا فيني خبره وفي سر ما لازم خبره، وبخليه يميز لما يصير بعمر يعبر عن انفعالاته ويحكي بانفعالاته. مثلا عم بتحضر الماما بيرثدي أو مفاجأة لخيك الكبير وقالت لك ما تخبر، انت شو حسيت هون؟ كنت مبسوط، حاسس انه هل رح تكون الايفنت حلوة، رح تكون قاعدة حلوة، انت محمس؟ فيك ما تخبر خيك لأنه أنت محمس. بس لما بيكون السر مترافق مع خوف وقلق ومش عم تنام بالليل ومتوتر وعم بتخاف، أكيد ما لازم تخفي، أكيد لازم تخبر، ومش بس شخص واحد، إذا يعني مش بس تخبر أم أو تخبر بي، مفروض نساعد ولادنا هن وعم يكبروا، دايما نسألهم إذا صار معك أي شيء على الطريق مين الأشخاص الخمسة الكبار اللي أنت بتوثق فيهم تخبرهم؟ برك الأم والبي ما كانوا موجودين أو سافروا أو تليفونهم مطفي أو كانوا ببعاد، أنت سارة يكون عندي خطة أمان. دايما أسأله للولد هيدا السؤال، من فترة لفترة أرجع أتأكد هل خمسة أشخاص
بعدهم
هن زيتهم. فأنا شو بكون عم بعمل جانا؟ عم جهزه ليواجه كل شيء.
طيب كيف تكفي عملية التربية؟ وصلنا تقريبا بالعمر 4-5-6 سنين 7 سنين، كيف نقدر نحضر كمان البنت مثلا للسنين؟
صرنا بالست سنين وبالسبع سنين بتكفي عملية التربية اني اعبي له وقته، انه انا عارف مسبقا كبي وكأم عم فوت بالمراهقة، عم فوت بهيدا الكريزة الجنسية، بهيدا الطلب الكبير لانه جسمه عم يبلغ، ما اتركه يواجه هيدا العاصفة القوية من الانفعالات الجسدية وهو ما عنده شيء الهي، بلش الهي، عاودوا يقرأ، يعني أنا بكون عم بسبق الأشياء، عاودوا يقرأ، عاودوا يدق موسيقى، يلعب رياضة، يقضي وقت مع رفقاته،
بيفرغ
يقضي وقت مع رفقاته أنا وعيني عليه، لأنه مثل ما قلنا من شوي أي ولد فيه يتحرش بولد عن طريق اللعبة وما بدي سميها تحرش، أكيد هدي منا تحرش، لأنه إذا هو طفل عمره 5 سنين ما عم يعرف شو عم يعمل، هو عم يكتشف، فإذا ما بدي سميها تحرش، اثنيناتهم بدي أحميهم من بعضهم، من هاللذة اللي عم توعى، هاللذة الجسدية اللي عم توعى عندهم. فأنا شو بكونوا معبيت له وقته، وشو بيكون في حوار بالبيت يا جانا، شو بتكون الأشياء عم تمشي بطريقة سليمة، يعني شو ما صار نحكي فيه، ما نخاف نكتر حكي ونضل نعيد، يعني هي عملية يومية مثل ما منعوده النظافة الشخصية وينام بكير وياكل بطريقة صحية، نضل نحكي نحن نخبر شو بصير معنا بشغلنا على الطريق، نسمي الأشياء بأسمائها. هلأ كل أولاد بيعرفوا شو يعني تنمر، بيعرفوا شو يعني بولينج، إذا جيت عم تحكي مع الولد مع ابنك بيقلك عم تعمل علي بولينج، صارت كلمة كتير متداولة، مثل ما هيدا صارت هالقد مشهورة ومتداولة، فينا نستعمل sexual abuse, emotional abuse، انت عم تتعدى علي، انت بهيدا الطريقة
كتير مهم اللي عم تحكي،
تكون كلمة متداولة، مش يعني اغتصاب، تنقول تنكون هون واضحين، التعدي الجنسي ببلش من النظرات الجريئة اللئيمة، من النظرات حتى الملحة، انه هي بدها تخلينا بدي شوف شيء غصما عنك حتى لو انت ما بدك تفرجيني، انا بدي شوف، من هون بتبلش من النظرة
الوقحة
لللمسة للاستعراض، بدي خليك انت تشوف حتى لو انت بدك تهرب وجهك، لا الاغتصاب الكامل، هولي كلهم طبعا مرورا بسرقة الصور وأخذ الصور
والابتزاز
بالصور، هون كل الأهل لازم يكونوا مفهمين أولادهم قبل ما يمسكوا التليفون إنه في طريقة لاستعمال التليفون، نحنا ما بنمسك سيارة ومندور سيارة ومش متعلمين
نسوق
وبعدين حتى لو صرنا نسوق بنعرف انه في طريق فيها جوره كبيره خطره بنترك اولادنا يروحوا عليها، بنعرف انه في ولد عم يقطع الطريق وحده حتى لو في اشاره سير نتركه يقطع الطريق لوحده. ليش فإذا رح يكون عم يقضي لوقت طويل على الموبايل وهذا لإله حريته؟ وين صرنا؟
طيب كيف تقدر تقنع أولادك أنه يقننوا مثلا؟ هلأ وصلنا لهذه الدرجة، كيف تقدر تقنع عيون أنه لازم يقننوا كل شيء عم يعملوه ويكونوا يعني عم ياخدوا ثمار الشغلة أكثر ما أنه عم يصيروا أسرى لإله؟
شوف يا جنب، بدك تعودين من هن وصغار يكون عندهم عدة اهتمامات. انت اذا شغلتينهم اهتماماتهم بطل عندهم وقت للقعدة على التليفون، لهالفراغ بالعلاقات ولهالفوضى بالعلاقات. لما بتشغلينهم وقتهم وبيرتبطوا بصير عندهم التزامات، انت عليك تنظميلهم التزاماتهم وتذكريهم هلا عندكم كذا هلا عندكم كذا، تكوني كأنك سكرتير وعينك حاضرة ودايما عم بتعيدي، لأنه لازم يعرفوا الأهل ويخبروا أولادهم. بعتي صورة لرفيقتك، بس أنت بتعرفي إذا رفيقتك بعتتها لرفيقة بس عم تقوله بكل نية طيبة ليك رفيقتها الجديدة، بتعرفي أنه رفيقة قادر يحطها على أبليكيشن ويغير لها يطلعها عارية، هي نفسها بوجهها تطلع عارية. فهول لازم نحكي نحكيهم للأولاد، يعني ما بقى في عمر محدد من عمر 7 سنين لازم يعرف ولد انه انا صورتي لإلي مش مفروض صورتي تنتشر قدام كل الاشخاص.
شناطرنا بعد بكره وبعد بكره
بنقدر نواجه جانا اذا كنا قبضيات نحن كاهل، وفينا نطلب المساعده بكل مدرسه في معالج نفسي او اخصائي نفسي.
برايك الاطفال يلي بتزوا يلي قصه التيك توكرز شو معقوله كيف ممكن يتخطوها لهيدي القصه؟
يعني بالحب الإنسان بيتخطى، بالحب بالأمان بالمتابعة النفسية، الأهل هن يكونوا عم يتابعوا كمان نفسيا لأنه هذا جرح كتير كبير لإلهم ما قدروا حميوا أولادهم.
تأنيب ضمير
الغلطة بتصير، ويمكن لو ما صارت هيدا الغلطة الكبيرة ما كنا عم نحكي بهيدا الموضوع. بدنا نعرف كيف بدنا نحول الغلط لقوة لطاقة، وكيف بدنا ما نستسلم لأنه نحن بنعمل المستحيل تما يوصل أولادنا لخطر. بس مش يعني الخطر ما رح يضل موجود، ما فينا أبدا جانا نضمن أنه أولادنا ما رح يتعرضوا لخطر، بس نحن بدنا نكون مجهزين للمواجهة حتى إذا بنقدر ما يتعرضوا، وإذا الله لا يقدر تعرضوا يجوا يتجرأوا ويحكوا ويواجهوا ما يستسلموا.
يعني في حال واجهوا يعني نص القصة
بتكون تنحل صح. لأنه هو السكوت اللي عم بيوصلنا لهيدا التراكمات.
بعد ما نكلت دقايق كيف بدك تبلشي تنصحي الأهالي اليوم بأي طريقة
بعد أكتر من كل
أكتر من هيك باختصار بطريقة معينة عن جد يعرفوا أنه أولادهم بخطر؟
باختصار
بخطر، أولادنا بخطر،
لأنه ما فينا نعرف قد نسبة الانحراف الجنسي صايرة موجودة بكل الأيامات وبكل الأزمنة. كان في انحراف جنسي بس هلأ كتير النسبة زايدة.
بركي أنه أنا بقول بركي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي شيء صرنا نعرف فيهم الأول ما كان.
مزبوط. مشان هيك نحن بدنا نكون من جهة ما بدنا نستحي نكون أهل رجعيين، بمعنى نقول لا إذا بدي أعتبر أنه هي لا اللي بتحمي. أوقات لازم يكون رجعية يقول لا للتليفون بعمر أولادنا قبل 16 سنة، لا للظهرات والبارتيز بعمر 7 سنين وثمان سنين، لا للمراهقة قبل وقتها، لا للخصوصية وتقفيل باب أوضة النوم لأنه عم نحكي مع مدري مين. هيدا كلها بدنا نقول لا، هون بدنا نكون رجعيين، بس بدنا نكون أهل مودرن متحضرين بالاستماع لأولادهم.
رديت فعل الأولاد ما صارت أقوى وصار الواحد بيحسب له حساب قبل ما يقيس يعني يقول كلمة لا؟
صار بيحسب له حساب بس مش يعني لازم الأهل يبطلوا أهل.
أكيد لا، بس إنه
الولد ذكي عم يتمرد عم يصور عم يقوى، بس لازم الأهل يكونوا أذكياء. وفي كتير على وسائل التواصل الاجتماعي في كتير مواقع لتوعية الأهل حتى ليعرفوا الأهل شو الكلمات الرمزية اللي بيستعملوها الأولاد على بين بعضهم بالتشاتينج. الأهل لازم ينبشوا ما بقى مقبول يستسلموا ويكونوا مقضيين وقتهم ليقروا عن الموضة وليحضروا عن الفن، كل أشياء حلوة، بس كمان على التليفونات وعلى وسائل التواصل في كتير مواقع كتير مهمة، ضروري الأهل يفوتوا هن يحضروا ويتسجلوا بهيدا المواقع. في معالجين نفسيين عم بيقدموا شغل كتير رائع، طبعا من دون ما نعمم لأنه لكل بيت بيكون فيه حكاية وقصة، ولكن عم يتقدم نصائح عملية، فوتوا نبشوا لما خلي الولد يتعلم انه انا التليفون والسوشيال ميديا فيني استعملها مش هي تستعملني،
ما اكون اسير لها.
لما بيشوف اهله كيف عم يستعملوها ليطوروا شغلهم ليطوروا ابحاثهم ليتعلموا كيف يكونوا اهل، ما حدا منا بيعرف، هيدا اصعب مهنه بالدنيا، وصلنا ما بنعرف كيف نكون اهل، هيك لقينا حالنا فجاه قدام هيدا المسؤوليه. لما الولد بيشوف اهله عم يشتغلوا على حالهم رح يتعلم انه انا التليفون بدي استعمله لطور حالي مش لعلق حالي بألف مصيبه ومصيبه.
يعني تعليمهم وتربيتهم الجنسيه بتكون مش بس للتعليم، يتعلموا تكون تيعرفوا نفسهم ويعرفوا جسدهم ويعرفوا
مرافقه ما بتخلص،
كتير مهم. بنشكرك نحنا، بس في سؤال قبل ما تروحي. سيدي جبت أول بيبي، ما قال اللي بتبعته على الجاردوري من وقت ما صرت أستاذ الجاردوري إذا بتتذكري وقتها، فكيف ممكن تقدري تساعديها؟
بدي أقول لها بس هيك بإكزامبل كتير صغير، نحنا كم مرة بنعمل أكسيدان سيارة وبنرجع مندور سيارتنا وبتكفي. الأكسيدان إذا صار مش يعني الحياة لازم توقف، صح؟ تتأكد تلحق قلقة، تتأكد تسأل الأسئلة اللي بدها إياها لتطمن أنه بنتها بخير وتبعتها، بس ما تحبس بنتها بالبيت
كرمال بنتها،
كرمال بنتها أكيد كرمال بنتها، صح.
شكرا لك المعالجة النفسية مشتين سمورة.
شكرا علم. جانا شكرا لكل المستمعين،
وطبعا رح يكون لنا لقاء كمان قريب مع حضرتك. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل المخرج فريدي سابا. موعد جديد بكرة إذا أردنا منقوعة متوعة حوالى الساعة 12، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.